حياكم الله مرة أخرى مستمعين الكرام، ننطلق وإياكم وبرنامجكم درر الذي يأتيكم يوميا من الساعة 9:00 حتى 9:45 على أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت، ونسعد أن يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف فضيلة الشيخ الباحث حسين بن بارك المويزري، الباحث بالدراسات الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. حياك الله شيخنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحييكم.
الله يبارك فيك. منذ أمد بعيد لم نلتقي ولم نستمع لتلك اللطائف والمعارف والدرر التي ينتقيها دائما الشيخ حسين، ما شاء الله عليك، متميز دائما في طلاتك البهية.
بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك وبجهودك حقيقة، حسن التعامل مع وسائل التواصل اليوم لا يكاد بيت شيخنا يخلو من هذه الأجهزة، وكلنا لقد دخلنا في هذا المجال، وكلنا عندنا سناب أو إنستغرام أو الواتساب أو غيره من الأمور، ونضبط الأمور مرة ولعلنا نغفل وننسى ونرسل شيء ضعيف ونرسل شيء بالغلط، يعني تصيبنا ما يصيب الناس فضيلة الشيخ. فناس يقولون هذه الوسائل إنما هي من الفائدة بما كان، والبعض الآخر يقول إنما هي مضرة ويجب مقاطعتها. يمكن البعض حتى الآن إلى الآن عند نوكيا مصر أن ما يدخل في هذه الوسائل، فما هو التفصيل فضيلة الشيخ في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر الله أولا أن يسر لنا هذا اللقاء، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذا البرنامج، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يجعل هذا اللقاء حجة لنا لا.
اللهم آمين يا رب العالمين.
أيها المستمعون والمستمعات، إن من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى علينا ومن فيض نعمه التي تعد ولا تحصى في كل ما لدينا هذه الآلات التي بين أيدينا، فكم وأحدثت من جديد وهونت من عسير، وهي مما سخره الله تعالى لنا وجعله لخدمتنا. فبعد أن كان المكان تضرب إليه أكباد الإبل شهرا أضحى يبلغ في ساعات معدودة، وفي حين كانت الرسالة تستغرق أياما وأسابيع لتصل إلى من أرسلت إليه، صارت تصل في لحظات
ثواني. والله صدقت.
قال الله تعالى ممتنا على عباده: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ومن تلكم الوسائل التي جدت في هذا العصر وكانت وليدة التقدم التقنية والثروة العلمية ما يعرف بوسائل التواصل الاجتماعي، وهي وسائل مفيدة جدا وفي الوقت نفسه ضارة جدا أيضا، وإنما تكون منافعها ومضارها بحسب مستخدمها. فكم من إنسان استخدمها فأحسن استخدامها في نشر الخير والدعوة إلى الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإخلاص وصدق وإقامة الحجج وإيصال الأخبار الصادقة وتبادل المعلومات النافعة وبذل نتائج العقول والمخترعات وتلاقح الأفكار اليانعة وصلة الأرحام والتواصل مع الأصدقاء والاطلاع على كل جديد نافع فوق كل أرض وتحت كل سماء، حتى أضحى هذا النوع من الناس داعيا إلى الله بالخير وتوضيح السبيل بالمقاطع والرسائل والكتابات والمجموعات التي أنشئت لهذا الغرض النبيل. فكان داخلا في قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وفي المقابل فقد استخدمها آخرون فأساءوا استخدامها، إذ جعلوها مطية لنشر الرذائل وحرابا في وجه الفضائل ووسيلة لبث الأخبار الكاذبة ونقل المعلومات الخاطئة وتبادل المقاطع والمواقع المجرمة تناقل الصور الفاضحة والمسابقات المحرمة كما استخدموها للترويج للباطل والشر والفساد والوقيعة بين الناس وإشاعة الفاحشة والمنكر بين العباد والسخرية بين والسخرية بالقبائل والاستهزاء بالعوائل والاستنقاص من الشعوب والأمم والحط من الأخلاق والقيم. الله أكبر. كيف ذلك وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. نعم
نعم فضيلة الشيخ. الملاحظ أن يعني مما فهمنا من كلامك أنه سلاح ذو حدين، فإذا استعملته في الحق كان لك سيفا في الحق، وإن أحسن يعني أسأت استخدامه في الباطل كان مع الأسف في الباطل. لذلك نرى البعض فضيلة الشيخ يصل لمرحلة الإدمان في أجهزة التواصل، تشوف يقعد على الجهاز 10 و15 ساعة في اليوم. هل هذا يعني مما يؤدي أيضا للتقصير في أعماله الأساسية وعلاقاته وواجباته الدينية والدنيوية؟
بلا شك بارك الله فيك، انشغل بها أقوام إلى درجة الإدمان حتى إنك لتدخل الدوانية أو المجلس فترى الناس جلهم أو كلهم منغمسين في هذه الأجهزة منكبين عليها.
صحيح، حتى البعض يمكن يسلم لا يردون عليه.
أحسنت، لا يكادون يلوون على شيء آخر ولا يكادوا يلتفت بعضهم إلى بعض من انشغالهم بها، بل الأدهى والأمر أن تجد بعض الموظفين قد انشغلوا بها عن القيام بواجباتهم.
أي والله.
الوظيفية.
صحيح.
في أماكن العمل فيعطلون أعمال المراجعين بسببها، وهذا النوع من الاستخدام أفسدت به الناس وخرجت أمم وقطعت علاقات وضيقت أوقات وأميتت قيم.
الله المستعان.
وثبطت همم، فإلى الله المشتكى. هذا خطأ.
صحيح فعلا، سبحان الله. البعض فضيلة الشيخ أيضا في الخاصة في المجموعات العائلية أو ما يسمى أيضا اليوم في الجروبات، نرى أن الإرسال يكون 24 ساعة ويحوي الغث والسمين، يحوي أحاديث الضعيفة ويحوي من المنكرات ويحوي أحاديث صحيحة وأخبار يمكن كاذبة وأخبار مغلوطة يعني كيف يضبط الإنسان تعامله في هذه المجموعات وتلك الجروبات كما تسمى اليوم، ويبدأ في التحذير خاصة أنه ما وده يخسر أهله وأحبابه وأصحابه، بحيث والله مثلا واحد من العمام أرسل خبر خاطئ، طيب أنا ما أقدر أنكر عليه في البداية. التثبت من الأخبار وصحتها كيف يكون بتلطف وبعبارة يكسب فيها الإنسان أهله وما يخسرهم؟
بلا شك أن من الناس من يستهين بنقل الأحاديث الكاذبة والقصص والحكايات النادرة والأخبار يعني المرسلة بغير دليل. صح. ولا تثبت، فيروجون للباطل والكذب من حيث يشعرون أو لا يشعرون، وما دروا أن مثل هذه الأباطيل والأضاليل تنتشر انتشار الضوء في الآفاق بضغطة زر أو لمسة إصبع، وقد توعد الشرع من فعل ذلك بالعقاب الأليم. روى البخاري ومسلم بسنديهما عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعتاني وإنهما قال لي انطلق وإني انطلقت معهما، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقيه ووجهه فيشرشر شطه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه. قال ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. قال حتى رأى مناظر ومشاهد عديدة ثم أخبره بها، ومنها قال: وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر صدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيتي فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. فمثل هذا ينصح بالنصيحة بالتي هي أحسن، يقول: بارك الله فيك على نشر الخير وحرصك على نشر الخير، ولكن انقل الشيء الصحيح بدليله.
يا سلام.
نعم.
البعض أيضا فضيلة الشيخ يعني ودنا نوجه رسالة لأولئك الذين دائما يحرصون على نشر الخير، على نشر الآيات والأحاديث الصحيحة والتوجيهات المباركة والنصائح الطيبة. بعضهم يمكن يرسل أدعية، يعني هو قاعد يشتغل على طريق الخير وقاعد يعمل من الحسنات، ما هو أجر أمثال أولئك عند الله؟ يمكن يؤسس جروب يجمع فيه عيال عمه، يؤسس جروب يجمع فيه عمامة مثلا، ويتواصلون فيما بينهم، ويعيد أو يعيد أواصر صلة الرحم المتقطعة منذ سنوات. ما هي الرسالة التي يوجهها الشيخ حسين بن مبارك المويزري لأمثال هؤلاء؟
بلا شك أن الإنسان إذا حرص على الخير أن الله تعالى يكتب له الأجر يوم القيامة بما يحصل من صلة الأرحام، وهذه الأعضاء التي يستخدمها الإنسان من بصره وسمعه ولسانه تستنطق يوم القيامة، فهذه الأصابع إذا جمعت الخير تستنطق على الخير. لسنا معشر المؤمنين بمنأى عن المسؤولية عن أنفسنا وأعضائنا وجوارحنا، فنحن مسؤولون عن جوارحنا وما يصدر منها، فالعين مسؤولة عما تنظر، والأذن تسأل عما تسمع، واللسان مسؤول عن كل كلمة ينطقها. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال جل ثناؤه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ألا فمن ينظر إلى محرم أو من يفعل المحرمات فليتق الله، ألا فليستحي العبد من ربه جل وعلا، وهو يقلب الروابط والمواقع وينظر في الصور والمواقع والمقاطع، وليعلم أن الله مطلع عليه لا تخفى عليه خافية.
الله أكبر.
عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فأعلم أن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضة، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورة. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، يأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا أخرجه ابن ماجه وهو حديث صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياة. قال: قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياة، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. هذا أخرجه أحمد وحسنه الألباني. فمن يفعل الخير يجازى به، ومن يسعى إلى الشر يجازى به. نعم.
فضيلة الشيخ، أيضا البعض يمارس مثلا تسلط بلسانه على البعض الآخر، خاصة يمكن ونكون احنا تعودنا شيخنا في البرنامج في أجهزة التواصل الاجتماعي، نريد الحقيقة الصراحة، البعض يكون سليط اللسان على أخوانه، لما نمسكه ونقول: يا ابن الحلال لماذا تفعل هذا؟ يقول: أنا بنصحهم، أنا بوجه لهم رسالة، أنا أبين لهم الخير، وترى يراسلهم بالعلن ويتسلط عليهم. ما هو التوجيه الشرعي لمثل هذه الأفعال، وما هي الطرق الصحيحة للنصح والتوجيه والإرشاد؟
بلا شك أن هناك طرق شرعية للنصيحة. النصيحة بخلاف الفضيحة، الفضيحة التشهير، والنصيحة تكون بضوابطها بالسر والحرص عليه بالخير، وكذلك أن يثني عليه قبل أن يبذل النصيحة: نعم الرجل عبد الله، كان لولا أن يفعل كذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن يقيم الليل. فتثني عليه ثم تدخل في الموضوع بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك ضوابط في التعامل في هذه الأجهزة.
نعم.
لما كان في هذه الأجهزة والأدوات ما فيها من الخير والشر والمصلحة والمفسدة، كان ذلك مدعاة إلى التحرز منها ومعرفة كيفية التعامل معها لأخذ خيرها والوقاية من شرها، وللتعامل مع هذه الأجهزة أصول وضوابط، منها ليس كل ما يعلم يقال.
قاعدة مهمة هذه.
نعم، إذ لدى كل شخص معارف ومعلوم وعلوم وأسرار، وليس من المناسب أن يبوح أو يتحدث بكل ما يعلمه ويشاؤه، وإلا أدى به ذلك إلى الكذب وإفشاء ما لا يجوز له إفشاؤه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وهذا أخرجه مسلم. وبعض الناس للأسف الشديد مغرمون بكل غريب وعجيب،
صحيح
ولو لم يكن صحيحا هذا الشيء، فينشره. بل أيها الإخوة، من ضوابط التعامل مع الأجهزة الحديثة وأصولها: إن كنت ناقلا فالصحة.
تأكد من الصحة، معناته فضيلة الشيخ يعني لو وصلت له رسالة يسأل صاحب الرسالة: هذا حديث صحيح، هذا خبر صحيح بهذه الصورة؟
أحسنت. يبحث، يجعل الحمد لله ينسخ هذا الحديث وينظر ماذا قال عن أهل العلم عبر التطبيقات الحديثة. فإن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. وهذه قاعدة مهمة في تمحيص الأقوال والأخبار وعدم قبولها على عواهنها.
الله أكبر.
فمن كان ناقلا لقول أو خبر فعليه إثبات صحته، أو مدعيا لشيء فعليه بحجته، فلا يعتمد ولا يعتمد على قيل وقال ويقولون، وإلا لم يكن لنقله أو ادعائه أي قيمة.
صحيح.
قال النبي صلى الله عليه وسلم:
عليه الصلاة والسلام،
بئس مطية الرجل زعموا. وهذا أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. ومنها أيضا التثبت في الأخبار، فيتثبت فيما يحكيه ويحتاط فيما يرويه، لأن الأخبار أيها الإخوة تحتمل الصدق والكذب، وخاصة أننا في زمن غالب فيه التسرع والتجني وقل فيه التثبت والتروي.
الله أكبر.
فأصبح الخبر أو المقطع أو المقال خيرا أو شرا
ينتشر
زر،
صحيح،
أو لمسة إصبع يبلغ الآفاق.
الله،
فوجب التثبت لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولله در القائل: لا يكذب المرء إلا من مهانته أو عادة السوء أو من قلة الأدب.
سبحان
ومن
الله.
الأصول والضوابط:
نعم،
ما غلب شره على خيره ومفسدته على منفعته وجب تركه، لأن في تركه السلامة وفي فعله الإثم والندامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. وهذا أخرجه البخاري. ومما يبعث على الأسى وجود هذه الأجهزة لدى الأطفال.
أي والله صح، بدون ضوابط، بدون أي حقيقة يعني موانع لهم.
نعم، يعبثون بها ويضيعون أوقاتهم وكثيرا من صحتهم وأخلاقهم. وهم لا يميزون بين الغث والسمين فيها. الواجب علينا نصحهم وإرشادهم لما يضر فيها وما ينفع. ومنها أيضا أيها الإخوة أن أعراض المسلمين وأسرارهم غير مباحة للتعدي، وعلى هذا الأساس يجب ستر المسلمين ويحرم كل ما يؤدي إلى انتهاك أعراضهم وفضح أسرارهم عن نافع ابن وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم الله تتبع أكبر. الله عورته.
والله عظيم هذا الحديث. الله أكبر.
فضحه ولو في جوف رحله
الله
يعني بيته، وهذا أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح.
الله
ومن الأصول والضوابط أن السلامة لا يعدلها شيء، وهي علامة العلم والتوفيق والخشية، يعني هذه السلامة. كتب رجلا إلى ابن عمر رضي الله عنهما يسأل عن العلم، فكتب إليه ابن عمر إنك كتبت تسألني عن العلم، فالعلم أكبر من أن أكتب به إليك، ولكن إن استطعت أن تلقى الله كاف اللسان عن إعراض المسلمين، خفيف الظهر عن دمائهم، خميس البطن من أموالهم، لازما لجماعتهم، فافعل. وهذا ينبغي على الإنسان أن يعمل بهذه الأصول والضوابط.
الله
منها هذه، يعني أن السلامة لا يعدلها شيء. نعم
الله أكبر. فعلا فضيلة الشيخ، يعني هذه الضوابط وتلك التنبيهات حقيقة ينبغي لنا أن نتوقف كثيرا عندها، خاصة أن كثير من الناس اليوم يحتاجونها في هذا المقام. ولكن إن شاء الله بعد هذا الفاصل بإذن الله سنكمل مع فضيلة الشيخ حسين بن مبارك المويزري ما تبقى من هذه المادة العلمية حول حسن التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي. حياكم الله مرة أخرى مستمعينا الكرام، ننطلق وإياكم ومستمرين في برنامجكم درر الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. معنا على الطرف الآخر من الهاتف فضيلة الشيخ حسين بن مبارك المويزري الباحث الشرعي بالدراسات الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. حياك الله مرة أخرى شيخنا.
الله يحييك يا مرحبا.
الله يبارك فيك. لعلنا شيخ تكلمنا عن موضوع الأطفال ووجود الهواتف في أيديهم، وإحنا قاعد نشوفهم حقيقة في كل الزيارات أو المجمعات، يفتح لهم مجال فضاء عميق جدا فيه من الأفكار المنحرفة أو الإلحادية أو التي تدعو إلى الشرك أو غيرها من الأمور. فما هي الضوابط الشرعية حتى التربوية يمكن لكي نضبط الأطفال وسلوكهم في التعامل مع مثل هذه الأجهزة، حتى نضمن أنهم إذا كبروا يكون لهم جيل صالح بتربية مباركة بآثار واضحة، نضمن أن لا ينجرفوا مع تلك التيارات مستقبلا؟
الضوابط في ذلك كما ذكرناها، ضوابط في التعامل مع هذه الوسائل، ولكن مع الصغير أولا الحمد لله هذه الأجهزة جعل فيها أشياء يعني تمنع الصغير من الدخول إلى المواقع المحرمة، كذلك لا يمنع أن يجعل الإنسان له برنامج في ذلك يجمع له المقاطع المفيدة فيجعله ينظر إليها.
ممتاز صح.
كذلك أن يجلس معه ويقول ماذا تنظر إليه وما الذي استفدته من كذا وكذا، لأن أحيانا الطفل قد يتكلم ويذكر أشياء شاهدها فينبه يقول هذا حرام وهذا حلال، يزرع في قلب الطفل الخوف من الحرام وفعل الحلال والأجر والثواب والإثم والعقاب والجنة والنار، حتى إذا كبر هذا الصغير يعمل بمقتضى هذا الأمر.
الله أكبر.
وعلينا أيها الإخوة أن نعلم أن ما بين أيدينا من أجهزة وأدوات نعمة، ولا نصيرها إلى فتنة ونقمة. واحذر يا عبد الله أن تأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال أو أعمال كالرمال لكنها تذهب هباء منثورا، أو تكون لفلان وفلان فتكون خاسرا مثبورا، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، وهذا أخرجه مسلم. هذا الحديث العظيم نزرعه في الصغار، ننبههم، نقول: لا تنقل ما فيه سخرية من الآخرين، وإياك أن تسخر بالآخرين، وإياك والنظر في الأمور المحرمة. لذلك نضبط هذا الطفل بفعل الأمور الحلال وترك الحرام، مع التنبيهات والتوجيهات والمراقبة. لا يمنع من أن الإنسان ينظر في جهاز هذا الصغير، ماذا ينظر إليه؟ قد ينظر إلى أشياء محرمة أو أشياء تؤثر في سلوكه، كمقاطع فيها وحشية وضرب وغير صحيح. ذلك.
نعم. حتى بقية الألعاب فضيلة الشيخ، يعني رأينا كثير من الألعاب أثرت على سلوكات الأطفال وغيرتهم إلى مقام يعني لا يحمد عقباه أبدا.
نعم، الواجب على الوالدين، الواجب عليهم أن يحذفوا ما فيه من محرم يؤثر على الطفل، سواء من ألعاب أو غيرها.
صحيح.
بعض الناس يقول: وجدت هذا الطفل يكسر ما حوله من الأغراض، فإذا به يشاهد هذه اللعبة أو يلعب بها فيتركه، يقول: دام هذا الطفل مشغول اترك. لا، الواجب عليك أن تحذف هذا وتنظر في سلوك هذا الطفل وما يستفيد من هذا، حتى إذا وقع شيء يكون عمل بالأسباب.
نعم. حضرتك فضيلة الشيخ ذكرت أيضا في بداية حديثك أن تداول الأحاديث الضعيفة أو غيرها من الأشياء المنكرة لا يجوز شرعا. لو أنزلنا هذه الأحكام على ما يتداول الآن في موضوع مثلا جائحة كورونا، يتداول بعض الناس عن أرقام غير صحيحة أو كثرة الإصابات ويخوفون الناس ويرهبونهم ويستعيذ بعض الناس بهذه الأخبار عن الأخبار الرسمية للدولة، هل يأثم أيضا من نشر أخبار كاذبة تتعلق في الدنيا ولا تتعلق في الأمور الشرعية التي يتناقلها بعض الناس؟
بلا شك أن هذا من الأمور المحرمة، نقل الأخبار من عدم صحتها أو التثبت كما ذكرنا.
نعم.
فإن هذا من الأمور المحرمة، فتجد بعض الناس يرسل رسالة فيها كذا وكذا ويعمل بمقتضى هذه الرسالة أناس، ثم بعد ساعات يرسل أخطأت أو يرد على هذا خبر آخر، هذا محرم لا يجوز. ينبغي للإنسان أن ينظر إلى الأمور من مصادرها، والحمد لله وزارة المسموعات الآن في الإعلام والمرئي، المسموع والمرئي والجرائد موجودة.
أي أيوة والله الحمد لله.
ينظر إلى الأخبار الصحيحة من مصادرها وهي الدولة، لأن هؤلاء وبارك الله فيكم وفي جهدكم
وياك
لا تنقلون الشيء إلا بعد التثبت.
نعم.
وفيه يعني أجهزة في المراقبة وغير ذلك، تنظر إلى صحة هذا ومراجعته. أما بعض الناس يرسله من تلقاء نفسه دون أجهزة للمراجعة. صحيح. ودون النظر للمصالح والمفاسد، فتجده يمنع الناس من فعل شيء مباح ويقول هذا يفعل كذا ويجعل المرض يسري في جسدك، وهو غير صحيح. ثم بعد ساعات إذا بأهل الاختصاص من الطب يقولون هذا لا يثبت طبيا وأن هذا مباح ولا يضر في استعماله.
سبحان الله. فضيلة الشيخ، حقيقة بساط الوقت بدأ ينسحب من تحت أقدامنا وبدأنا نصل إلى النهاية، فما هي الوصية وما هي الرسالة التي يطلقها فضيلة الشيخ حسين بن مبارك المويزري لمستمعي إذاعة القرآن الكريم حول حسن التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي؟
أولا أوصي نفسي وإياكم والمستمعين والمستمعات بتقوى الله عز وجل، وأن يحذروا أن تكون هذه الأصابع والأعين واللسان سببا لدخولهم النار.
الله المستعان.
وأن يحذروا كما ترى في هذه الأيام من نقل السخرية والشماتة بالآخرين، وهذا أمر محرم ومذموم، وعليهم أن ينقلوا الأخبار من مصادرها، وأن يجعلوا هذه الوسائل الحديثة سببا لدخولهم الجنة، لأن إما أنها حسنات تجري له في حياته وبعد مماته، أو سيئات تجري عليه من الإثم في حياته وبعد مماته، وتكون سببا لتعاسة حياته، لأن الحسنات سبب لفرحه والسعادة، والسيئات سبب للتعاسة والذل. هذا، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، وجزاكم الله خيرا.
جزا الله فضيلة الشيخ حسين بن مبارك المويزري الإمام أو الباحث الشرعي في الدراسات الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على تلك الكلمات المباركة النيرة، التي نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن تجد أذانا صاغية وقلوبا واعية. ما قصرت شيخنا،
بارك الله فيك.
وفيك بارك. والشكر موصول لكم أنتم متابعين الكرام على انطلاقتكم معنا في برنامجكم درر. وصلنا وإياكم إلى الختام، يحرص كل واحد فيكم على الدعاء، على النظر في هذه الكلمات اللي تكلم فيها الشيخ في موضوع وسائل التواصل الاجتماعي. حقيقة نحتاج أن يعني نلتزم بهذه الضوابط حتى نكون بإذن الله عز وجل على درجة عالية من الاحترافية في التعامل مع مثل هذه الأمور، سواء كانت صحيحة أو ضعيفة، أو عطيناها صغير أو عطيناها كبير، أو ممكن البعض يعطيها أكبر من حجمها فيبذل لها الأوقات والأعمار والأيام، وبعد مدة يعني ينصدم أن غيره تقدم في ميدان الحياة وهو إلى الآن متأخر. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم، وأن نكون من المصطفين الأخيار. نلقاكم في يوم الغد على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.